بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويسرني أن ألتقي بكم في هذا اليوم المبارك بعد عصر يوم الجمعة كي أتلقى منكم ما يرد إلي من أسئلة أو استفسارات، أو ما يعن عندكم من أمور تحتاجون السؤال عنها، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني للقول الصائب والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنا إن شاء الله تبارك وتعالى سأتلقى ما يرد منكم من اتصالات، ولكن معي بعض الأسئلة التي وصلت إلى هذه القناة عبر الرسائل القصيرة، سأتولى الإجابة عنها إن شاء الله تعالى أولا، ثم أجيب على ما يرد إلي من أسئلة. وأود التنويه بأننا في هذه القناة نحرص على متابعة كل ما يرد إلى القناة من أسئلة أو أخبار أو أمور علمية أو استفسارات في أي مسائل تتعلق ببعض القضايا أو الأحكام الشرعية، ثم نجد بأن فريقا قائما على عمل ومتابعة هذه الرسائل وتصنيفها، وإن كانت أسئلة تحتاج إلى إجابة عليها أحيلت إلى طلبة العلم وإلى أهله الذين يتولون الإجابة عليها، وإن كانت هناك مسائل أخرى تتعلق إما بقضاء حاجات أو الإجابة عن بعض الاستفسارات أو العناوين أو إعادة بعض البرامج أو غير ذلك، فريق عمل موجود في هذه القناة يتبنى هذه الموضوعات ويقوم عليها. وأنا أقول هذا كي أطمئن إخواني الذين يستفسرون ويسألون ويرسلون ويتصلون أو يبعثون ويكتبون هذه الرسائل، بأن كل ما يرد إلى القناة بفضل الله تبارك وتعالى يوضع تحت العناية الفائقة والاهتمام البالغ، وهذا من حرص هذه القناة على جمهورها الذي يتفاعل معها ويجلس أمام شاشتها، إلى جانب أن القصد هو إيصال الحق إلى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. معنا سؤال يقول أو تقول فيه السائلة: ما حكم العلاقة بين الخطيبين بعد العقد مع حكم التقاليد؟ طبعا لا شك أن الرجل إذا عقد على المرأة انتهت فترة الخطبة وأصبح هو في الحقيقة زوجا لهذه المرأة، ولكنها لا تزف إليه ولا تجلس معه في بيت مستقل إلا بعد أن يذهب بها أهلها إلى بيت الزوجية. هذه أعراف أو عادات أصبح لها في المجتمع واقع، والناس يتخذون أو يبنون عليها مسائل متعددة، وبالتالي فالذي عقد على امرأة ما هي زوجته، بمعنى أنه يكلمها ويجلس إليها ويمكن أن يختلي بها في بيت أهلها، يعني يجلسان معا في غرفة واحدة، يخرج بها، يسافر بها لقضاء حاجة هنا أو هناك، ولكنه يحذر من أن يتعدى هذا الأمر إلى مرحلة بعده، فهي لم تزف، يعني لم يبني بها بعد، ولم يذهب بها أهلها إلى بيت الزوجية بعد، فهذه المسألة يجب أن تراعى. طيب، أتلقى اتصال في الموعد إليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو. عليكم السلام.
تفضلي.
أيوة فضيلة الشيخ.
تفضلي.
والله أنا كان عندي ابني خاطب بنت خالته.
نعم.
وبنت وأختي، يعني أختي دي أختي من أبويا اللي هو خاطب بنتها. بس ما رضحش منها ولا رضع من سته دي، بس اختي دي بنتها رضعة مع أختها الصغيرة.
البنت اللي هي ستتزوج؟
لا، البنت اللي انا خطبها لابني رضعة مع اختها، مع خالتها الصغيرة.
نعم.
فبيقولوا لي يبقى كده الجواز ما ينفعش، ده تبقى خالته،
رضعت مع خالتها اللي هي تصبح،
اللي هي اختي من ابويا.
يبقى يصبح إذن هذا الابن الذي يريد أن يتزوجها أصبحت هي خالة له من الرضاع.
بس انا ما مرات ابويا دي مش راضعة منها. انا
أنت لم ترضعي، والله أريد تفصيل المسألة، يا ريت تبعتها لنا على الشريط أحسن، لو تكتبيها كتابة. طيب نتلقى اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
مع حضرتك حسين محمود من القاهرة.
أهلا وسهلا يا مرحبا.
أهلا بحضرتك. والله كنت عايز أسأل فضيلتكم على حاجة معينة. كان زوج أختي يعني جاب لي تأشيرة للسعودية إن أنا هخدم الحجاج لمدة 45 يوم مقابل مبلغ معين يعني، وفي نفس الوقت أدي مناسك الحج معاهم. فكنت عايز أسأل من يعني مشروعية أو شرعية هذا الأمر يعني، أو كده يجوز أم لا يعني، أو كده يعني أنا طالع بقصد إن أنا أخدم الحجاج اللي هم كبار السن يعني، أو كده
يعني. هذا في أنت فعلت ولا تريد تفعل؟
لا لا، أنا أريد أن أستفسر عنه قبل استخراج الأوراق المطلوبة وأمشي في الإجراءات يعني المطلوبة. أنا كنت عايز أسأل بس عن الموضوع. هو قال لي أنت هتطلع تخدم الحجاج لمدة 45 يوم تقريبا، مقابل هتدفع مبلغ من المال يعني. طبعا هو بالنسبة لقيمة الحج لا المبلغ ده يعني لا يذكر يعني، مبلغ بسيط يعني.
المبلغ ده تذهب لمن سيذهب؟
أنا اللي هدفعه حضرتك.
لمن؟ لمن؟
للراجل اللي هو جايب لي
التأشيرة.
الموضوع ده.
طيب طيب.
ودي حاجة تانية برضه، قال لي لازم تطلع بطاقة، لازم تطلع بطاقة عامل تكتب فيها عامل. طبعا أنا معايا مؤهل فوق متوسط. قال لازم تطلع بطاقة عامل عشان هم محتاجين عمال عاديين يعني، مش
أصحاب. ماشي.
حاضر. أنا عايز أسأل برضه على الجزئية دي.
حاضر.
وجزاك الله كل خير، وكل عام وأنت بخير.
وأنت طيب وصلى الله كريم. طيب معنا اتصال من العراق، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ الغالي؟
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
أسأل الله العظيم أن ينفع بك وبعلمك وسائر مشايخ الرحمة إن شاء الله.
الله يبارك فيك. صلى القبول.
يا شيخ عندي لك سؤالين إن شاء الله.
تفضل.
السؤال الأول، عندي أخ لي في المسجد.
نعم.
يقول أنه مفتون في امرأة.
نعم.
ويتوب ويندم من هذه العلاقة ومن هذا الفعل، ثم يرجع إليها مرة ثانية. يقول ماذا أفعل حتى أتخلص من هذه الفتنة نهائيا؟
نعم.
بإذن الله.
طيب. حاضر.
المسألة الثانية.
نعم.
يا شيخ الغالي، هو يعني أنه هنا إحنا عندنا في العراق خاصة، انه الاب وانا امهاتنا دائما يعني بيشجعون على انه نخفف من اللحى او نحلق اللحى، ويعني بيصير بيناتنا زعل بيننا وبين اهاليتنا زعل، لان ما بيخلونا نعفو لحانا او نطلق لحانا. ايش مثال يعني، شو نسوي بهذه المساله؟ احنا ما نريد نغضب الله سبحانه وتعالى ونخالف امر النبي عليه الصلاه والسلام، وفي نفس الوقت ما نقدر يعني نخرج عن طاعه امهاتنا وابهاتنا.
طيب حاضر، سأجيبك ان شاء الله. الله يبارك فيك، فرصه طيبه، الله يكرمكم. طيب أيضا الحقيقة هناك يا إخواني أسئلة متكررة عندي وأمامي الآن. مفاد هذه الأسئلة، الزواج العرفي في السر هل يعتبر زنا؟ والسائل يقول أفيدونا بالله عليكم. الزواج يا أهل الإيمان شريعة عظيمة من شرائع الإسلام. الإسلام نظم العلاقة بين الرجل وبين المرأة. هذه العلاقة لا، راعى الإسلام فيها أن تحقق الهدف الذي وجدت من أجله. الإسلام عندما ربط بين الرجل وبين المرأة برباط، أراد من وراء ذلك بقاء الجنس الإنساني، النوع الإنساني يوجد نتيجة هذا التزاوج. أيضا أراد تقوية بناء هذه الأمة ببناء العلاقات الأسرية القوية الكبيرة. طيب أتلقى اتصال ثم معاوية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أستاذ علي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ في عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
كنت سمعت حديث على قناة النية من القنوات بيقول لك إذا قضى أحدكم حاجته من غربته فليرجعن إلى أهله. الحديث ده صحيح أو ضعيف ولا إيه؟
حاضر. حاضر. في اتصال آخر؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ.
نعم.
حضرتك بفضل الله ربنا أكرمني بحفظ القرآن.
نعم.
والحمد لله رب العالمين، ربنا بيعيني الحمد لله على الطاعات يعني، لكن
نعم.
سبحان الله حضرتك بيبقى عندي شعور دائما إن أنا يعني ما أعرفش هل هو شعور أو وسوسة، إن دائما يتوسوس لي إن يعني سبحان الله حاجات يعني أنا فعلا مش قادرة إن أنا أقولها، يعني هل إن الرسول فعلا يعني سبحان الله الرسول حق، الرسول موجود، إن ربنا موجود، أنت إيه اللي يخليكي متأكدة إن أنت مخلصة، إيه اللي يخليكي متأكدة إن أنت موحدة بالله، أنت لا أنت ممكن تكوني بتعملي ده نفاق قدام الناس. وسبحان الله يعني انا فعلا بتضايق جدا ساعات، وبحس ان انا مخنوقه وبحس ان انا منافقه قدام الناس او قدام نفسي، يعني مش عارفه سبحان الله، يعني شعور فعلا قوي جدا بيجي لي، وسوسه جامده جدا. وسبحان الله ربنا اكرمنا احنا في هنا في السعوديه وفي المدينه، لكن سبحان الله لما ادخل وازور يعني ادخل الروضه الشريفه او احس ان انا جنب الرسول، احس ان انا اقول لا طب انا ممكن اكون مش مصدقه دوت وبعمل دوت كده لنفسي علشان ده انا اتعودت على كده، لكن سبحان الله ربنا يعلم قد ايه انا بحب القران وقد ايه ما بقدرش استغنى اليوم عن اني افتح المصحف ورا قران، والحمد لله رب العالمين ربنا بيعيني على الصلاه وقيام الليل، لكن سبحان الله هي الحاجات اللي بتجيلي ديت والشعور دوت مش عارفه، فازاي اكون متاكده ان انا فعلا مؤمنه بالله وان انا موحده وان انا لا اشرك بالله وان انا مخلصه في ايماني.
طيب
ارجوك يا شيخ حضرتك تجاوبني يعني.
حاضر حاضر تسمعي الجواب ان شاء الله، تابعي معي ان شاء الله. حاضر. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضل.
يا دكتور.
يا مرحبا.
بارك الله فيك، اسال الله نزيدك علما وعمرا ان شاء الله.
اللهم امين.
دلوقتي حضرتك بالنسبه يعني كان ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان لا يصلي السنن عند السفر. طب دلوقتي حضرتك بالنسبه للصلاه في المسجد الحرام للحج او معتمر لها فضل كبير.
نعم.
فهل الواحد يستنى بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ما يصليش السنن أم يصلي السنن ليأخذ الأجر؟
طيب
وليه سؤال تاني.
تفضل.
دلوقتي حضرتك يعني بالنسبة للصلاة في المساجد اللي فيها قبور.
نعم.
في ناس بتستشهد بأن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في المسجد.
نعم.
تمام. وفي بعض ناس بتقول طب إذا كان القبر يعني خارج المسجد.
نعم.
هو في المسجد بس مش موجود في صحن إيه المكان اللي بيصلوا فيه.
نعم.
فهل هذا جائز؟
طيب.
والسؤال الأخير إذا كان واحد توضأ وكان لابس شراب خفيف بعد كده لبس عليه شراب ثقيل يعني.
نعم.
فهل يجوز إذا توضأ يمسح عليه تاني؟
حاضر.
جزاك الله عنا خير.
طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام، ازاي حضرتك يا شيخ عبد الله؟
اهلا وسهلا.
كل سنه وحضرتك طيب.
الله يبارك فيك، اتفضل.
ربنا يبارك في عمرك ان شاء الله ويجعله في ميزان حسناتك.
اللهم امين.
وكنت عايز اسال حضرتك سؤال، انا شغال في شركه امريكيه ويعني شغال موظف اتصالات.
نعم.
ففي بعض الزملاء بيتصلوا وبيسالوني يعني اذا كنت اقدر احول لهم مكالمات ولا ايه يعني بالنسبه للخطوط.
يعني ناس تعمل في الشركة؟
بالظبط يا فندم. كنت عايز اتأكد اذا كان هل ده يعني حلال او ولا حرام، بس احنا ما عندناش تعليمات بتقول ان احنا ما نحاول لهمش مكالمات او لا.
طيب.
وجزاك الله خير.
اهلا وسهلا.
شكرا يا فضيلة.
اهلا وسهلا.
مع السلامة.
الله يسلمك. طب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اهلا وسهلا، اتفضلي.
ليه مداخلة لو سمحت، عايزك كنت تقولي الحكمة من تعدد الزوجات في الإسلام.
طيب حاضر.
ماشي شكرا.
أهلا وسهلا. طيب أنا كنت أتحدث عن السؤال وده تكرر كثيرا. عندي هنا سؤال، الزواج العرفي في السر يعتبر زنا مثلا؟ زوجي أو هذه خليها مثلا سؤال، عقاب الزواج العرفي سرا نفس عقاب الزنا؟ أخرى بتسأل عن زوجها تزوج زواج عرفي وأنجب لعلي آتي عليه، ولكني أتكلم الآن عن هذا الزواج العرفي الذي لا يكون هناك فيه ولي ولا شهود ولا يعلن هذا الزواج. هذا في الحقيقة زواج باطل لا يصح. جمهور أهل العلم على أنه لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل، هكذا قال صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن يجب علينا أن نتبع ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. مثال الزواج في السر، ضرر هذا ضرر بالغ، لا يعرف أحد من الأهل ولا من الأسرة كيف تترابط الأسر، كيف يحقق الهدف من هذا الزواج بالإنجاب والذرية، وما أشرت إليه بقاء النوع الإنساني عندما يتزوج رجل بامرأة. فالحقيقة الزواج العرفي باطل، ويجب أن يتنبه الناس لمثل هذا، وأن ينتهي الرجال والنساء عن الوقوع في هذا الأمر، ومن وقع فيه فهو آثم وعاص ومرتكب لفاحشة عظيمة للغاية لمخالفته شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. مفروض الزواج له أحكامه، له أركانه، له شروطه، يجب أن تتحقق فيه الشروط والأركان، لأنه شريعة من شرائع رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أيضا الأخت اللي بتسأل عن صنعة التطريز على العبايات، حرام أو حلال؟ حقيقة أي شيء يفتن يؤثر إذا خرجت المرأة متزينة به لا يجوز. فالمرأة لو لبست لباس زينة أو لباس شهرة تعرف به وتشتهر به بين الناس، هذا لا يجوز، لأنه سيؤدي إلى الفتنة، ويجب القضاء على ما يؤدي إلى الإيه؟ ما يؤدي إلى الفتنة. ولكن لو أنها تصنع التطريز على العبايات التي تلبسها المرأة داخل البيت مثلا، هذا لا شيء فيه، أو تلبسها المرأة لتخرج بها ولكن تلبس فوقها مثلا عباية أو ملاية أو شيء من هذا القبيل، بحيث أنها تستر هذا التطريز الذي يمكن أن يؤثر إذا نظر إليه إنسان ما. للأسف الشديد يعني بعض النساء يعني يخرجن بثياب لا ينبغي عليهن أن يخرجن فيها. على كل رجل وعلى كل امرأة أن يتقي كل واحد منا ربه في هذا المجتمع الذي نعيش فيه. إننا بحاجة إلى مجتمع نظيف بعيد عن الفواحش والآثام والمنكرات، هذا أمر نسعى إليه، ويجب أن نتعاون جميعا على تحقيقه، ويكون هذا بفضل الله تبارك وتعالى بالعمل بالشريعة المنزلة من عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أيضا السائل يقول أو بيسأل يقول، ما حكم رجل يريد صبغ شعره بصبغة سمراء، يعني صبغة سوداء؟ حقيقة المسألة هذه اختلف فيها أهل العلم، ولو أن حديث الحديث الوارد في أبي بكر رضي الله تبارك تعالى عنه صحيحا لقطع النزاع تماما في هذا، ولكن أرى والله تبارك وتعالى أعلم أن الإنسان عليه أن يغير الشيب، ولكن عليه أن يجتنب أيضا السواد للآثار الواردة في ذلك، ولعل هذا هو الراجح والله تبارك وتعالى أعلم. أيضا لعلها سائلة تقول، أبي يرفض أن نذهب للمسجد فهل يجوز الذهاب من خلفه؟ أنا أقول سائلة لأنها قال بعد كده إيه، وما حكم القفازين لغير المنتقبة؟ قلت بأنها امرأة، لأنه لا يجوز لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر ويعرف قيمة ومكانة وعظمة الصلاة في الإسلام، ويعرف ويعلم أنه يجب على المرء أن يؤدي هذه الصلاة جماعة في المسجد، لا يجوز المسلم بعد هذا أن يقعد ابنه عن الصلاة في المسجد، بل الذهاب إلى المسجد واجب، وصلاة الجماعة في المساجد واجبة. والنبي عليه الصلاة والسلام في الخبر الصحيح هدد وتوعد من يتخلف عن حضور الصلاة مع الجماعة، وبالتالي يجب على الرجال أن يحضروا الصلاة مع الجماعة، أما المرأة فالصلاة في المسجد بالنسبة لها ليست بلازمة ولا تطالب بها، وإن ذهبت فيجب عليها أن تذهب إلى ذلك بشروط، يعني أن تأمن الفتنة، أن تغطي جميع جسدها، ألا تحتك بالرجال الأجانب، أن يكون هناك مكان يمكن خاصة في هذه الأزمان باب مستقل تخرج منه المرأة وتدخل من درءا ومنعا للفتنة التي يمكن أن تقع من وراء ذلك. فالمرأة لا تذهب للصلاة في المسجد، وإذا ذهبت بالشروط المعتبرة التي تخرج بها المرأة خارج البيت فصلاتها صحيحة وهي مأجورة إن شاء الله تبارك وتعالى. وكان النسوة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذهبن إلى الصلاة وشهود حتى صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، فلا حرج في ذلك، ولكن يجب أن نأمن الفتنة خاصة مع تغير الزمان والأحوال. والمرأة تذهب إلى المسجد عند أمن الفتنة كما ذكرت، ولكن الرجال يجب عليهم الذهاب إلى المسجد ولا يجب ذلك على المرأة. حكم القفازين لغير المنتقبة لا شك أنه أيضا أمر يسد جانبا من الجوانب التي يمكن أن يدخل الشيطان منها إلى نفس الإيه؟ إلى نفس الإنسان. أيضا السؤال حكم صبغ الشعر للمرأة إذا كانت على غير طهارة. الحقيقة هنا مسألة مهمة، أن صبغات الشعر التي يصبغ بها يجب أن يراعى فيها ألا تحجز وصول الماء إلى الشعر ومنابت الشعر، يعني ما تكونش فيها مادة تحجب الماء عن الوصول إلى الشعر، فإن كانت هذه الصبغة كذلك لا شيء فيها إن شاء الله ولا تؤثر، يعني يفعلها الإنسان في أي وقت كالحناء مثلا. أيضا زوجي تزوج بزواج عرفي ثم طلقها ورزق بابنه، وأسأل هل أخبر أولادي بذلك، وما حق هذه الابنة هذه في حياة أبيها وبعد مماته، وهل أكون قاطعة للرحم والعياذ بالله بين أولادي وهذه الابنة، لأنني أخاف يوما يجعل الولدان شيبة وأريد إجابة. جزاك الله خيرا، وهذا من سيئات الزواج العرفي، ده من سيئات الزواج العرفي. رجل تزوج عنده زوجة وتزوج بامرأة أخرى زواجا عرفيا ثم طلقها، ولا ندري هل هو حي أم لا، لم يذكر هذا في السؤال، ولكنه رزق بابنه. الحقيقة مع قولي بأن هذا الزواج باطل إلا أنه لو ترتب عليه إنجاب ولد أو بنت فالولد أو البنت يلحق بهذا الإيه؟ يلحق بهذا الرجل، وتصبح لهذه البنت أو يصبح لهذا الولد من حقوق البنوة ما لغيره من الأبناء، فهذا الولد يعني هو أخ لأولادك من الأب، وله أيضا حقوق على أبيه وله من ميراث وتركة أبيه، فاتقوا الله تبارك وتعالى فيه، وليس له هو ذنب فيما حصل من أبيه. أيضا هو السؤال اللي بعد كده واقف عنده الآن، عقاب الزواج العرفي سرا هو نفس عقاب الزنا، سبق أن تكلمت عنه الآن وحذرت منه وبينته. الأخ طيب حسين محمود من القاهرة يسأل سؤال حقيقة أراه مهم لأنه يتكرر كثيرا، يقول زوج أختي جاب لي أو سيجيب لي تأشيرة لأحج لتأشيرة لأخدم الحجاج مقابل مبلغ، وهل ينفع أن أنا أدفع المبلغ وأدي المناسك الحج، ويقول لابد أن أنا أخذ بطاقة عامل وأنا لست عامل فأنا أحصل على شهادة ومؤهل. أيها الكرام أود أن أشير عليكم، أنا أعرف حقا شوق ورغبة ونحن نشارك إخواننا في ذلك، الشوق لا شك يشتد ويزيد عندما تأتي مواسم العمرة والحج، رغبة من الإنسان أن يطوف ببيت الله الحرام وأن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي تشد إليه الرحال، وهذا أمر مشروع وفيه أجر ومطلوب، ولكن لا يعني ذلك أنني أتخذ وسيلة غير مشروعة للوصول إلى هذا الأمر المشروع. العمرة فيها أجر، والحج فيه أجر، والإسلام بلغ من العدل ومن السماحة ومن اليسر ومن السهولة ومن رفع الحرج عن أتباعه، بلغ مبلغا عظيما في ذلك، مبلغ عظيم جدا في هذا الأمر. يعني الإنسان إذا لم يستطع أن يحج فالتكليف ساقط عنه. الحج في الإسلام ربطه الله عز وجل بالاستطاعة، وهي الفريضة، يمكن أن نص على الاستطاعة فيها في القرآن الكريم، وأيضا نص النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديثه عليها. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فربط الحج بالاستطاعة. فالإنسان إذا لم يكن مستطيعا للحج فلا يكلفه رب العباد سبحانه وتعالى به، وعليه الإنسان لا يكذب من أجل أن يحج، يعني يزور أوراق أو يغير في جوازه أو غير ذلك، هذا أمر يمنع. ولو سمح للناس أن يفعلوا هذا لفعله كل الناس في كل أمر، لأنها قضية واحدة وهي إباحة التزوير والكذب والخداع، إلى جانب أن المال الذي سيدفع للحصول على هذه الموافقة أو على هذه التأشيرة التي يذهب بها الإنسان كعامل، هذا أيضا رشوة فلا يدفعه الإنسان. ولكن لو أن المسؤولين في المملكة العربية السعودية احتاجوا إلى عمالة أو احتاجوا إلى قائد سيارة وطلبوه، أو نزلوا إعلانات وقدم من تتوفر فيه الشروط وقبل وذهب، ربما يشترطون عليه أن لا يحج، ربما هذا وهو يكون بين المناسك. فأنا أقول إن لم يتعارض حجه مع المناسك وحج، فحجه صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأنه موجود بين في المناسك الطبيعي، سائق يخدم هؤلاء الحجاج، فإذا لبس ملابس الإحرام ولم يؤثر عليه هذا الفعل في خدمته وحج، فحجه صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ من العراق أشكره على مشاعره الطيبة، حقيقة يعني لنا إخوة في كل بلاد المسلمين، ليس في العراق فحسب، ينتهجون نهجنا ويسلكون مسلكنا، ألا هو مسلك الاتباع. نحن بأنفسنا ليست لنا طريقة، وليست لنا جماعة، ولسنا حزبا من الأحزاب، وإنما نحن دعاة إلى الكتاب والسنة، ندعو إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد نعمل تحت مسمى معين كي نستظل بمظلة شرعية في العمل الدعوي، دون أن نتعصب لأشخاص بأعيانهم أو للافتة بعينها أو غير ذلك، إنما ولاؤنا كله لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. مع حبنا لإخواننا من أهل السنة والجماعة، نحبهم في الله تبارك وتعالى. طيب أتلقى اتصال ثم أعود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا يا مرحبا.
الله يحبك في الله،
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
بارك الله فيكم وفي العاملين في قناة الرحمة.
اللهم آمين.
يعني أريد أن أسألك في قضية النقاب، يعني قول الإمام مالك فيه، يعني هناك من يقول بأنه جوز للمرأة أن تكشف عن يديها ووجهها.
نعم، حاضر.
وأريد يعني القول الراجح في هذه المسألة.
حاضر.
وفيما يخص الاحتفال بعيد المولد النبوي في هذه البدع التي يحدثها الناس، يعني يريد منك توضيحا في هذا المجال.
حاضر.
وبلغ سلام الحار إلى الشيخ محمد حسان الذي نحبه في الله، والله لقد أثلج صدورنا يعني وجميع الشيوخ الذين يظهرون على القنوات الإسلامية.
نعم،
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم
إن شاء الله. يعني سلامك يصل إليه إن شاء الله تعالى، إخوانه العاملين في القناة، وأنا إن شاء الله عز وجل أرجو أن أوفق لأن أبلغه سلامك. جزاك الله تبارك وتعالى خيرا، شكر الله لك. معنا شيء؟ طبعا أنا أتكلم مع الأخ من العراق وأدخل مباشرة في الإجابة عما ورد. طيب نتلقى الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ، رحمة الله وبركاته. يا شيخي، ما حكم أكل الحلوى في الاحتفال ببدعة المولد النبوي؟ الحلوى فقط وليس الاحتفال، هل إذا أكلتها تعتبر اللقمة حلال أم حرام؟
طيب،
وهل يجوز توزيع الحلوى أم لا يجوز؟
حاضر.
سؤال ثاني يا شيخ، هل صحيح أن لا يجوز أن أدعو الله في سجودي صلاة الفريضة أو أن أطلب منه إلا في صلاة السنة؟ يعني فقط أني أعظم الله وأمجده في سجودي الفريضة، ولا يجوز أن أعظمه إلا في هذا السجود وأن أطلب منه في سجود السنة؟
طيب حاضر. معنى اتصال؟ طيب.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك فضيلة الشيخ؟
اهلا وسهلا.
لو سمحت عندي سؤالين.
اتفضلي.
اول سؤال، يعني ما حكم الجماع في اثناء الحيض وكده؟ بس ما كانش في حيض وكده، كان خلاص يعني كده.
طيب.
وثاني سؤال، يعني بين السجدة والسجدة مش بنقول حاجة؟ يعني مثلا لما نسجد لأول ركعة كده.
بين السجدتين. حاضر.
يعني في حاجة بتقال ولا إيه؟
حاضر حاضر.
ماشي، وجزاك الله خير.
الله يخليك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت أنا عايز أسأل سؤال.
اتفضلي.
هل الصلاة اللي أنا بسرح فيها ومش خاشعة يعني مقبولة ولا لأ؟
حاضر.
ماشي.
تفضلي.
شكرا.
حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، أهلا وسهلا. تفضل.
كيفك يا شيخ عبد الله؟
أهلا وسهلا.
والله ما حبك في الله أكبر.
حبك الله اللي أحبتني فيه.
أقول يا شيخ.
تفضل.
عندي سؤال بس.
تفضل.
تفضلك الله. أنت سألت على المرأة وكان فيش وزعل كده وحلفت عليها، أقسمت عليها بالله إن أنت طالق بالثلاثة.
ماذا قلت؟
أقسمت عليها بالله، قلت لها تكوني طالق بالثلاثة. وعاوز أشوف إيه الحل يا شيخ.
أنت زعلان عليها أو ليه كده؟
والله كان فيش وزعل بينه وبينها، قم ضايقت منها شوية.
يعني خلاص مش عايزها زوجة يعني ولا إيه؟
لا أنا كنت غضبان شوية.
غضبان، خليك بقى على طول.
لا، ما انا حاولت ان انا اصلحها بعدها بشهر وبعد كلام مساري وانتصلت. طيب. عليها و...
حاضر. طيب تسمع الجواب. حاضر. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اتفضلي.
ممكن اسال سؤال يا شيخ؟
اتفضلي.
بقول لحضرتك، دم الانسان ناجس ولا طاهر؟
حاضر. في سؤال محدد حول هذا يعني؟ طيب. طيب نتلقاه. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، إذا كان الزوج جامع زوجته كل يوم، هل يجب على الزوجة الغسل كل يوم من أجل الصلاة؟
يجب عليها إيه؟
الغسل كل يوم من أجل الصلاة.
طيب حاضر.
وهل يجب عليها الغسل من أجل صلاة الفجر؟
حاضر.
وكيف يتم صبغ الوضوء؟
وكيف يكون إيه؟
صبغ الوضوء.
حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
الو.
اتفضلي.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت ممكن اكلم فضيله الشيخ؟
اتفضلي، انا اسمعك معاك اهو.
ايوه فضيله الشيخ، انا بتكلم من اسوان، معلش اصل المساكه كده شويه.
اتفضلي.
الو.
اتفضلي، انا اسمعك. اتفضلي اتكلمي.
لو سمحت فضيله الشيخ، انا كنت لسه ببتدي حياتي ودخلت في الدين، و يعني في ناس كتير قالوا لي ما تدخليش كده مره واحده، طبعا دلوقتي بس ما لبستش النقاب، بصلي الحمد لله وبقرا قران وبحاول مع جوزي يعني برضو يلتزم زيي، وهو ذات نفسه بيكلمني بيقول لي يعني مش مره واحده ندخل كده في الدين شويه بشويه، بسمع القنوات الحمد لله الدينيه كلها وبطلت اسمع الاغاني والتلفزيون والمسلسلات والافلام وكده. بس حاولت ان انا اقرب مع ناس منقبين وكده وقالوا لي يعني احنا في بدايتنا دخلنا كده ومره واحده لقينا نفسينا بنرجع شويه بشويه، انا خايفه ان انا ارجع من اللي انا فيه ديه، مش عارف اعمل ايه.
انا حاضر ساكلمك، بس يعني العبارات بتاعتها تضبط، يعني تقولي ان انا بيقولوا لي دخلت في الدين، ما احنا مسلمين وعلى دين الاسلام وداخلين في الدين، بس احنا نسال ان احنا كيف نطبق هذا الدين.
أيوة.
نقوم بالعمل بهذا الدين. حاضر.
أيوة.
حاضر. حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
اهلا وسهلا.
ازاي حضرتك؟
يا مرحبا.
الحمد لله. بقول لحضرتك انا عندي ولدين وعايزه اعمل لهم عقيقه واحده، فينفع ولا كل واحد على حده؟
يعني في وقت واحد ولا تذبح شاه واحدة يعني قصدك؟
لا اذبح شاه واحدة، يعني بدل ما اجيب خروفين لكل ده واحد اجيب عجل واحد.
عجل؟
فهل يصح ولا ما يصحش؟
ستسمع الجواب ان شاء الله.
طب شكرا جزاك الله خير يا شيخ. انا بعملها بعمل لهم العقيقة يوم مولد النبي، فهل يصح ولا لا؟
حاضر.
شكرا جزاك الله خير.
سؤال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اهلا وسهلا.
كيف حال الدكتور؟
اتفضل.
كيف حال حضرتك؟
الله يبارك فيك.
ربنا يجزيك كل خير.
الله يكرمكم.
بقول لحضرتك في دكتوره بتعمل في وزاره الصحه وطبيعه عملها بتضطرها الى تسافر لاكثر من حوالي 100 كيلو. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز الا بذي محرم. فطبعا هي ده عملها وعملها مستمر، ومن الصعب ان احد يسافر معاها من محرم، فما راي حضرتك او حكم الشرع؟
حاضر.
شكرا يا دكتور.
اهلا وسهلا. خلاص. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي.
ايوه فضيله الشيخ.
اتفضلي.
انا جوزي كان عامل حادثه ويعني وبيقولوا له ممكن يطلع لك تعويض وكده من اللي ده خبطك بالعربيه.
نعم.
فهو ده هل حرام يعني ان احنا ناخد التعويض ده
من الـ من الـ من, الـ من اللي ضربه يعني؟ حاضر.
ايوه
حاضر.
وفي سؤال اخر.
اتفضلي.
انا ابن اختي كان رضع مع خطيئة مع ابن اختي.
نعم.
ابن اختي يعني بيقولوا له خطيبتك رضع مع خالتها.
نعم.
بس خالتها دي مش اخت امه من الـ من الـ من الاب من الام يعني.
طيب حاضر.
فهي يبقى كده امه يعني امه ما رضعتش من نفس الام اللي البنت دي رضعت منها.
امه هو. طيب.
أيوه.
حاضر. طيب حاضر.
ماشي شكرا.
الأخ اللي سأل من العراق كان سؤاله الأول يقول فيه بأن أخا له في المسجد يصلي معه مفتون بامرأة من النساء ويندم على ما يمكن أن يفعله معها من كلام أو تعلق أو غير ذلك، ويرجع بعد هذا الندم، يعني لا يسير على هذا الخط، وإنما إن أخطأ معها اليوم وندم وتاب رجع أيضا غدا وفعل أيضا وعاد إلى ما كان يفعله في السابق. حقيقة هذا لم يتب توبة صادقة. يفعل ماذا يفعل؟ يفعل إيه؟ يرجع إلى الله عز وجل، يتوب توبة صادقة مراعيا فيها شروط التوبة النصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. توبة النصوح أهل العلم، توبة النصوح أهل العلم ذكروا فيها شروطا. أن يقلع الإنسان عن المعصية، ده أول شرط. تريد أن تتوب، أخرج بالكلية عن المعصية، ولو استدعى الأمر وتمكنت من أن تخرج من الحي أو البلدة التي فعلت فيها المعصية فافعل. ليه؟ لأن هذا يعينك على ألا تعود عليها إليها. فالأمر الأمر الأول في التوبة النصوح أن تقلع عن المعصية تتركها بالكلية. أمر الثاني أن تندم على ما حصل منك وفات، تندم ندم شديد، تتحسر، القلب يتقطع على هذه المعاصي والذنوب والسيئات. ثم بعد ذلك تعقد العزم على ألا تعود، وإن كانت هناك، وهذا شرط رابع، مظالم لأحد من الخلق وجب عليك أن تؤدي هذه المظالم لأصحابها. يعني إنسان مثلا سرق من واحد 100 جنيه وأراد أن يتوب، هذه الشروط الثلاثة التي قلتها، ثم بعد ذلك يرجع إلى 100 جنيه إلى إيه؟ إلى صاحبها. شاهد هذا الرجل الذي يفعل ثم يعود ويفعل ثم يعود، عليه أن يراجع نفسه وأن يقف معها وقفة تأمل واعتبار، وأن يتذكر بأنه غدا سيقف بين يدي الله عز وجل، وأن الملائكة الكرام البررة يسجلون ويكتبون عليه ما يفعله، كل كلمة يقولها، كل نظرة ينظر بها، كل سيئة تقع منه، بأي لون تقع، الملائكة تسجل كل ذلك في كتاب سيعرض ويفتح بين العبد يوم القيامة. ويجب على العبد أن يقوم في قلبه تعظيم ذي الجلال والجبروت سبحانه وتعالى جل في علاه. لما يمتلئ قلبك يا عبد الله بعظمة الله عز وجل وبسلطانه وبقوته وبقدرته، وتعتقد تمام الاعتقاد بأن ربك عظيم وبأن ربك كبير وبأن ربك يجير ولا يجار عليه وبأن ربك بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى جل في علاه، وبأن ربك لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، هذا الشعور عندما يقوم بالقلب يدفع الإنسان إن كان الإنسان صادقا إلى أنه يتحرى مواطن أقدامه. ثم اجعل هذا الأخ يتذكر قيامه من قبره في يوم شديد، في يوم تكلم عنه القرآن الكريم كلاما كثيرا، هذا اليوم الذي يجعل الولدان شيبة، الولدان الصغيرين اللي عندهم أشهر، اللي عندهم سنة، اللي يعني لم تتحرك قدماه في الدنيا بعد، هذا الولد هذا اليوم يجعل شعر رأسه يشيب يبيض من شدته. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالمؤمن إذا تذكر ذلك عاد ورجع وأقلع وعقد العزم على ألا يعود إلى هذا الذنب خوفا من مقام ربه سبحانه وتعالى ومولاه. السؤال الآخر يقول بأن الآباء والأمهات عندنا يحرضوننا على حلق اللحية أو تقصيرها، ونحن نود أن نلتزم بالسنن، فماذا نفعل؟ هل نعصي الوالد والوالدة مثلا، ولا نطبق السنة ونطبق السنة، ولا نطيع الوالد والوالدة ونحلق اللحى؟ اللحية أيها الكرام من هدي المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، أمر بها وفعلها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أوامر متعددة، والأمر يقتضي الوجوب لأنه لا صارف له، لا توجد هناك قرينة تصرف هذا الأمر عن أن يكون واجبا مثلا إلى أن يكون مستحبا، فالأمر يقتضي الوجوب. إلى جانب أن النبي عليه الصلاة والسلام نوع الألفاظ التي ورد الكلام فيها عن إطلاق اللحية، قال وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أطلقوا اللحى، خالفوا المجوس، هكذا قال صلى الله عليه وسلم في روايات مختلفة متعددة الألفاظ، مما يدل على أهمية ذلك وعلى وجوب ذلك. وإلى جانب هذا أيضا فعله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنني لا أعزب بعد هذا. وقد سمعت إلى فتوى غريبة للغاية قبل 3 أيام ممن ينتسب إلى العلم، يقول بأن اللحية لا فائدة منها، بل بأنه تكلم كلاما في الحقيقة أقول لو كان مدركا له لكان هو على خطر عظيم. لما قال اللحية تتلافى مع النظافة وكذا كان يتهم النبي عليه الصلاة والسلام. ده الذي فعل ذلك وقاله هو إمام الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وكان غاية النظافة عليه الصلاة والسلام، مسلم طاهر نظيف ليتوضأ كل يوم 5 مرات لا يبقى من درنه شيء كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فيجي رجل أو امرأة اليوم يقول والله صاحب اللحية ربما تكون اللحية ملوثة وما ينفعش يدخل غرف عمليات وده يتنافى مع التعقيم، هذا انحراف في الفكر والسلوك. أين هؤلاء من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إسلام شريعة ربانية، والإسلام عندما قرره رب العباد سبحانه وتعالى وأنزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رب العباد يعلم أن الدنيا ستتطور وأن العلم الحديث سيصل إلى ما وصل إليه، ونحن لم نرى شيئا ربما سيصل إلى أبعد مما نراه اليوم، وربما لا نكون نحن نشاهد ذلك، نموت مع من يموت. ومع كل ذلك الإسلام صالح لكل زمان ومصلح لكل زمان ومكان، ولا يتعارض أبدا ولا يتعارض في أدنى مبادئه مع شيء مما جاء في القرآن الكريم أو في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول 5 من الفطرة وفي رواية 10 من الفطرة ويذكر منها اللحية. هذه اللحية اللي هي من الفطرة تراب من السنة من الهدي، ونيجي نقول عنها أنها عادة عربية ليس لها مجال بيننا اليوم أو أنها أتتنا من بعض البلاد؟ هذا في الحقيقة كما قلت وأكرر انحراف في الفكر وانحراف في السلوك. ليه؟ لأن السلوك ينبني على معتقدات الإنسان، ولذلك احنا درسنا في المنطق نقول التصور أو التصديق، التصور يسبق التصديق، سنتصور المسألة أولا، يتصور الأمر أولا، يقوم في ذهنه، يقوم في عقله، يقوم بقلبه، يعتقده، ثم تأتي أعماله بعد ذلك لتوافق أو تخالف. المهم أن التصور يكون عند الإنسان إيه؟ عند الإنسان أولا. فالإنسان لو اعتقد معتقدا خاطئا لا شك أن سلوكه سيكون خاطئا لأنه ينبني على هذا المعتقد الخاطئ. وبالتالي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال لك الوالد أو قالت لك الأم وأنت لا ضرر يقع عليك وفي مأمن بحمد الله احلق لحيتك، قل والله أمرني بها نبي صلى الله عليه وآله وسلم. ودواح يعني بإمكانك تقول أمرني ربي بهذا. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أتى بهذا من عند نفسه، وإنما دواحي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، وحي إن هو إلا ما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولا يعني ذلك أنك كما قلت لك لا تطيع الوالد والوالدة في هذه المسألة لمخالفته ما لك في الشرع أنك تخرج عليهما، أو أنك تعصي أوامرهما بعد ذلك في غير هذا، أو يحدث منك شيء من العقوق، أو تواجههما بعنف أو بشدة أو بغضب أو بأدنى كلمة تضجر. لا، أبوك وأبوك له من الاحترام والتقدير والوفاء والقيام بحقه وشأنه، حتى ولو كان الابن مسلما والوالد كافرا له حقوق على هذا الابن، له حقوق. وأنا يعني أركز على هذا غاية التركيز. فعندما نقول مثلا لا تسمع مثلا لكلام والدك في أمر يناقض الشريعة وأنت تستطيع أن تفعله، لا أعني بذلك أنك تعقه أو أنك لا تستجيب لكلامه أو أنك تخرج على تعاليمه الأخرى الصحيحة أو على الوالدة، لا، شتان، أو هناك فرق بين الإيه؟ بين الأمرين. الأخ علي من الأردن يسأل عن حديث إذا قضى أحدكم حاجته، هذا حديث مر علي ويعني لا أذكر أن هو صحيح أم حسن، ولكنه هو موجود في كتب السنة وأرى أنه لا يقل عن درجة الحسن إن شاء الله تبارك وتعالى. سائلة الآن سمعتم كلامها تقول حفظت القرآن الكريم والحمد لله، تقول ربي يعينني على الطاعة، ولكن عندها شعور ووساوس تأتيها بين الحين والآخر، يأتيها شعور أو وساوس أو أسئلة، لا شك أنها من الشيطان. هل ربنا موجود؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم حق؟ يقال لها أيضا وساوس، ربما ما تفعليه نفاق، ولذلك تقول أشعر بضيق أمام نفسي وتسأل ماذا أفعل. أيها الإخوة، يجب أن نحذر من الشيطان، هذه والله مسالك الشيطان في نفس ابن آدم. وليس هذا كلامي، بل هو كلام الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: شوف، تأمل، يأتي الشيطان إلى الواحد منا، يأتي الشيطان إليكم أو إلى الواحد منكم، فيقول له إيه؟ من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول له من خلق الله. فإذا وصل الإنسان إلى ذلك فليدفل عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، ولينتهي. لو زك الشيطان يقول لك الكون ده من اللي خلقه، هذا القلم من الذي أوجده مثلا، ويظل يسترسل معك إلى أن يأتي من خلق كذا، من خلق الرب العباد سبحانه، من خلق ربك، انتهي عند هذه الحالة، واعلم أن هذا من الشيطان ومن وساوسه. وأبشر إخواني بأن صاحب المعتقد الصحيح الذي على يقين من الإيمان لا تضره هذه الوساوس، الشيطان لابد أن يفعلها، بدليل أيضا حديث أيضا في صحيح مسلم: يأتي الشيطان إلى الواحد منا، ناصم الذي يخبر، جاء رجل أحد الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إني لا أجد في نفسي ما لم يعني أموت أو أصير فحما محترقا أحب إلي من أن أنطق به. أنا بتجيني وساوس أو يقول في نفسي أشياء، أتمنى لو أموت أو أصير فحما بعد احتراق بالنار أحسن وأحب إلي من أن يقوم بذهني شيء من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ أو قد وجدتموه، توجدت المسألة دي، بيجي عند الواحد منكم فأخبروا بأنهم يجدوا ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فالحقيقة ده من الشيطان، ولا يشوش عليك الشيطان، استعيني بالله عز وجل، قومي بالطاعة وأنت تقولين بأن ربك سبحانه وتعالى يعينك على الطاعة، كوني دائما مع الله تبارك وتعالى في كل وقت ذاكرة لله سبحانه، أكثري من نوافل العبادات، وإذا وسوس لك الشيطان بشيء من ذلك فانتهي، استعيذ بالله من الشيطان ثلاثا، ادفلي عن يسارك، التفل وإخراج ريق من الفم أقل من البصاق، فتفعلي ذلك لماذا؟ حتى يخنس الشيطان، أنت تؤذيه بهذه الفعلة وتجعليه يرجع مدحورا مغلوبا مقهورا، ويعرف أن إيمانك قد انتصر، إيه؟ قد انتصر عليه. وأسأل الله عز وجل لك التوفيق والسداد. الأخ اللي بيسأل يقول: من السنة ألا نصلي السنن في السفر، ولكن لو الإنسان راح المسجد الحرام والصلاة في المسجد الحرام لها فضل كبير، هل يصلي للأجر أم لا؟ أولا يجب أن نعلم بأن النص الوارد في فضل الصلاة في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي الشريف وفي المسجد الأقصى إنما يعنى به صلاة الفريضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مسجده وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن الصلاة في مسجده تعدل 1000 صلاة في مسجد غيره إلا المسجد الحرام اللي ب100,000 إيه؟ إلا ب100,000 صلاة. ومع كل ذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي بعض السنن في بيته، وكان يحث أصحابه على أن يصلوا صلاة النافلة في بيوتهم: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، هكذا كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم. فدل ذلك على أن الفضل الوارد فين؟ الفضل الوارد وارد في صلاة الفريضة. ومع ذلك فالإنسان يعني ذكر بعض أهل العلم قال له إنه في مكان فاضل أو زمان فاضل وأراد أن يكثر تطوعا من هذه الصلوات فذهب بعض من أهل العلم إلى جواز ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. أيضا يسأل يقول بالنسبة للصلاة في المساجد التي بها قبور، ويقول بأن بعض الناس يستشهدون بوجود قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد. حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه المتكررة الكثيرة، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم أكد على ذلك قبل أن يموت بخمس، قبل أن يموت بخمس، خليها خمس ليالي مثلا، إذا مرحلة زمنية قريبة جدا قبل الوفاة. ومع كل ذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن بناء المساجد على القبور، وكان ينهى عن الصلاة في المساجد التي بها قبور صلوات الله وسلامه عليه. العلة من هذا إيه؟ أن يبقى الدين خالصا لله، لأن بعض الناس قد يتعلق قلبه بهذا المقبور أو بالبقعة التي فيها المقبور، يعني يظن أن المكان ده أفضل من غيره. ولذلك احنا بنجد بعض الناس يعني يقصد الصلاة في بعض هذه المساجد، بل ربما يشد الرحل إليها، يعني يسافر ويجهز أغراضه ليذهب إلى هناك حتى ولو سافر مئات الكيلومترات مثلا. يعني لو جت ناس جايين من قنا إلى طنطا، سألتهم قل جايين نصلي في المسجد ده المبارك لنأخذ الأجر والفضل ونحضر هذه الموالد، من الذي أمرهم بذلك؟ ومن الذي قال له بأن سفره هذا سفر طاعة وأنه جائز له أن يسافر إلى هذا المكان؟ وهل لهذا المكان مزية على المساجد الأخرى التي هي في بلدته أو في قريته؟ ليست لها مزية. وبالتالي النهي هنا الوارد حتى لا يتعلق أحد بغير الله عز وجل، وبالتالي لا يصرف أحد من العباد دعاءه لغير الله تبارك وتعالى. حقيقة للأسف الشديد، وهذا أنا يعني شاهدته مرارا في المساجد التي يذهب إليها هؤلاء الناس ويصلون فيها، تجده بمجرد أن ينفلت من الصلاة يعني يخرج من الصلاة يتوجه إلى القبر. طب أنت كنت بين يدي الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب أو أقرب ما يكون عبد ربه وهو إيه؟ ساجد. وهناك مواطن في الصلاة في داخل الصلاة يستحب فيها الدعاء، ومنها قبل السلام بعد التشهد وقبل السلام، ورد الحديث اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيد بالله من أربع وغير ذلك. طب ده موطن وأنت بين يدي الله عز وجل، موطن للدعاء، لما لا تدعو الله عز وجل؟ لما لا تتوجه إليه؟ لما لا ترفع أكف الضراعة إليه سبحانه وتعالى جل في علاه؟ لما لا تفعل ذلك بعدما تنتهي من الصلاة وتخرج منها وأنت فيها واقف بين يدي ربك تناجيه، ولك أن تسأله وأن تطلب منه، ومن لم يسأل لا يغضب عليه، تخرج من الصلاة وتذهب إلى غير الله تبارك وتعالى إلى مقبور، هل يسمعك؟ هل يجيبك؟ هل يقدم لك شيئا؟ لا والله. طيب الحجة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، حقيقة يطول بها المقام إن أنا أسرد الأحاديث وهي كثيرة جدا الواردة في ذلك، وأعتقد بأن قرعت أسماع الناس اليوم. بس يأتي إلى الشبهة هذه، يقول لك يعني قبر النبي عليه الصلاة والسلام في داخل المسجد. أقول يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدفن في داخل المسجد، بل دفن في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن المعلوم والمقرر أن أبا بكر رضي الله عنه أفتى الصحابة لأنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام بأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فدفن صلى الله عليه وسلم في المكان الذي مات فيه في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. طب الحجرة دي خارج المسجد، ليست إيه؟ حجرة ليست هي المسجد ولا في داخل المسجد. ولكن بعد انقراض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وفي العام 88 من الهجرة، أراد خلفاء بني أمية أن يوسعوا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. مسجد وسع في عهد عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، وسع من الجهة الجنوبية، ووسع في عهد عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وسع من الجهة الغربية، والحجرة المدفون فيها النبي عليه الصلاة والسلام كما هي. حتى كان العام 88 من الهجرة النبوية، ادخلت الحجرة في المسجد، ولم يرضى بذلك من كان موجودا من أئمة التابعين الذين كانوا وعايشوا الصحابة وتلقوا عنهم العلم الشرعي الصحيح. وبالتالي لا يحتاج إنسان أحد ويحتج ويقول النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد، نقول له لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم دفن في غرفة أم المؤمنين عائشة، ولكن بعد ذلك أدخلت الحجرة في داخل الإيه؟ في داخل المسجد. ومع كل ذلك المسجد محاط بجدران، والدولة السعودية الآن تمنع من حتى التمسح والوصول إلى هذه الجدران حتى لا يظن الناس أن حتى الحديد فيه بركة ويتبركون به. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا بعض أهل العلم حسن هذا الحديث، وله رواية أخرى صحيحة بلفظ آخر. الشاهد ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى ذكر بأن رب العالمين استجاب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، وأحاط قبر النبي عليه الصلاة والسلام بثلاثة جدران تمنع أي إنسان من التوجه إلى القبر أثناء الصلاة، من التوجه إلى القبر أثناء الصلاة. يعني الإخوان اللي راحوا إلى المدينة النبوية، لو وقف الواحد منهم أمام المسجد النبوي وأراد أن يصل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، الغرفة دي موجودة. النبي عليه الصلاة والسلام قبره كيف كان؟ هو دفن عليه الصلاة والسلام في لحد، وها السنة في ذلك. وجاء أبو بكر رضي الله عنه ودفن عند كتف النبي عليه الصلاة والسلام بعده، وعمر رضي الله تعالى عنه عند كتف أمير المؤمنين أو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنه. يعني هم ثلاثتهم يتقدمه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي بعده الصديق، ثم عمر رضي الله تعالى عنهما جميعا. هذا القبر بني كالتالي: بني على هيئة مثلث، بني على هيئة مثلث ارتفاع قدر شبر فقط، وده من السنة أن ألا يزيد القبر عن شبر فقط عن الأرض، ليه؟ حتى يعلم وحتى يعرف أنه قبر. فبعد ما يدفن في اللحد نرفعه بالتراب، أو لا حرج إن احنا نضع عنده حجارة حتى يعلم. وقد فعل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم لما وضع حجرا عند أحد الصحابة الذين دفنه، قال: لأعرف قبر أخي وأدفن إليه من يموت من أهلي. هكذا قال صلى الله عليه وسلم، يعني وضع العلامة هذه العلة حجرة، يعني نقول طوبة يعني مثلا. بني القبر على هيئة مثلث، قاعدة هذا المثلث من أسفل، من جهة الجنوب، من جهة الجنوب، ورأسه من أعلى من جهة الشمال. فالإنسان لما يجي يصلي وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بيقف هنا ويتجه إلى الجنوب، لأن الكعبة اللي بنتجه إليها جهة الإيه؟ جهة الجنوب. رأس القبر لما بني رأسه والمثلث اللي قاعدته من أسفل ورأسه من أعلى كانت من جهة الشمال، وبالتالي لما يجي إنسان يصلي لا يمكن له أن يصلي متوجها إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما ألفت النظر إليه أن التوسعة التي قامت بها المملكة العربية السعودية أخيرا، وهي توسعة مباركة كبيرة جزاها الله تبارك وتعالى عليها خيرا، أنفقت فيها ما أنفقت، وجهزت فيها كثيرا من التجهيزات التي تريح الحجاج والمعتمرين، فجزاهم الله خيرا على ذلك. هذه التوسعة بدأت بعد القبر الشريف، فلم يدخل القبر الشريف قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه التوسعة التي كانت من جهة الشمال ومن جهة الشرق ومن جهة ومن جهة الغرب. والكلام حول هذا يطول، وأكتفي يعني بهذا الآن. الأخ لو لبس شراب كما قال، لاحظ توضأ ولبس شراب وجده خفيف وهو على طهارته، لبس شرابا ثقيلا، هل يجوز لبس عليه؟ نعم، طالما أنه كان طاهر عند ما لبس هذا الشراب يجوز له أن يمسح عليه. الأخ اللي بيسأل يقول بأنه يعمل في شركة أمريكية موظف اتصالات، بعض موظفي الشركة يطلبون منه أن يحول لهم مكالمات خاصة بهم. لا تفعل يا أخي بارك الله فيك. هو يقول أنا ما عندي تعليمات، ولكن لا شك أن أصحاب الأعمال لا يرضون بذلك. الشركات هذه بعضها شركات كبيرة، وربما يتجاوز العاملون فيها أكثر من 1000، ولو فتح المجال لسببوا في خسارات متعددة لهذه الشركة، وهذا في الحقيقة مال الشركة لا يجوز أن يأخذه الإنسان إلا بعد السماح وبعد الموافقة. فطالما إن ما فيش تعليمات تسمح بذلك فلا توافق أحد على طلب مكالمة الله وتكون شريكا له في هذا الاسم. سائل أو سائلة يسأل عن الحكمة من تعدد الزوجات في الإسلام. الحقيقة الشريعة الربانية الشريعة الإلهية لا حكم في التشريع. نحن قد ندرك بعض هذه الحكم وقد لا ندرك البعض الآخر، واللي شرع ذلك مين؟ رب العالمين سبحانه وتعالى، ونحن واجبنا أن نرضى بشريعة الله عز وجل. وهذه الشريعة أو التعدد مشروط بشرطه، ألا وهو الإيه؟ العدل. وده يعني كلام لا أتحدث عنه الآن، ولكن أذكر بعض الحكم من تعدد الزوجات. حقيقة تعدد الزوجات فيه نفع عظيم جدا، وذلك عندما يكثر عدد النساء. عندما يكثر عدد النساء ويعني تبقى البيوت مليئة بالنساء، إما مطلقات أو أرامل أو يعني حتى أبكار، وعدد الرجال قد يكون قليلا، ففي هذه الحالة ألا يكون الزواج هو المخرج الذي به تستقيم حياة الأمة، إلى جانب أيضا أن فيه تكثير لنسل المسلمين، تكثير لنسل المسلمين، وفيه أيضا دفع الفتنة عن بعض من يتطلع إلى امرأة ويود أن يتزوجها. كل هذه من حكم الإسلام في تعدد الزواج. وقد يخفى علينا شيء آخر، ونحن عندما نقول بالتعدد نقول أيضا بوجوب وجود الشرط الذي أباح الإسلام التعدد في وجوده، اللي هو إيه؟ اللي هو العدل، ألا وهو الإيه؟ العدل. السائل يقول يعني قول الإمام مالك في النقاب، وهل هو صحيح يقول بأن على المرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها؟ الحقيقة هؤلاء الأئمة الأعلام لا يمكن بحال أن يتصور الإنسان أنهم يذهبون إلى هذا المذهب. قد يعني يقول الواحد منهم مثلا بأنه إذا أمن الفتنة يستحب النقاب لا يجب، ولكن لو رجعت ودققت ووقفت على أقوالهم رحمهم الله تبارك وتعالى من مصادرهم ستجد أنهم بفضل الله تبارك وتعالى يتحدثون عن النقاب، ويقولون ولو على الأقل بوجوبه عند الفتن، بوجوبه عند الإيه؟ عند الفتن. ولكن الأقوال في المذاهب قد تختلف، يعني قد تكون هناك أكثر من قول في المذهب، وبعض الأقوال قد يكون إيه؟ قد يكون ضعيفا. وأنا وقفت على أقوال قوية للمالكية ذهبوا فيها إلى وجوب النقاب، بل هذه الأقوال لأئمة المذاهب الأربعة. وإن كانت هناك، ولا أنكر ذلك، هناك أقوال قوية أيضا واردة في مسألة كشف الوجه وكذلك الكفين، ولكن أهل العلم الذين ذكروا ذلك تكلموا في عصرهم وتكلموا عن مجتمعاتهم، وقد تغير الزمان وقد تغير الحال وقد تغيرت الأمكنة وقد تبدل الناس واختلفوا عما كانوا عليه سابقا. وصدق الشاعر عندما قال أما الخيام كأنها كخيامهم، أما الخيام كأنها كخيامهم، إنما إنساء الحي. البشر بقى هم الذين إيه؟ هم الذين تغيروا، فعلينا أن نلحظ ذلك، علينا أن نلحظ ذلك، وأن نعرف أيضا روح التشريع وسمة التشريع ومراعاة المصالح والمفاسد وغير ذلك من الأمور التي ينص عليها دائما أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى. أيضا يسأل عن الاحتفال بالمولد النبوي والبدع اللي بتحدث فيه. حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام لم يحتفل بمولده قط. طبعا هناك شبهات بعض الناس يذكرها، يقول لك لا كان بيحتفل، ومن ذلك أنه كان يصوم يوم الاثنين، ولما سئل عن صيامه هذا اليوم قال لأنه أيضا هو اليوم الذي إيه بعثت فيه وولدت فيه. طيب ليه ما بتحتفلوش بيوم البعثة؟ مناصب قال هذا وقال إيه وقال هذا. طب لماذا لا تحتفلوا أيضا بيوم الخميس مكان أنه صام يصوم يوم الخميس؟ ورد أنه يصوم الاثنين والخميس لأن الأعمال ترفع فيهما إلى الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان عندما يصوم يحتفل بميلاده، وإنما يشكر ربه سبحانه وتعالى على نعمة الإيجاد. رب العباد له علينا نعم كثيرة، فالعبد عندما مثلا يقوم بأداء الشكر الواجب عليه تجاه بعض نعم الله تبارك وتعالى عليه يكون هو محتفلا بهذه النعمة مثلا؟ لا، ليس كذلك، ليس كذلك. طيب وكمان يوم الاثنين ده بيتكرر كل أسبوع، ويوم المولد ده يوم في السنة، فمن أين قاسوا هذا على إيه؟ قاسوا هذا على هذا. الشاهد يجب أن نفهم الإسلام من خلال ما فهمه الصحابة عن نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدفعني إلى أن أقول هل ثبت أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وهم كانوا أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أشد الناس حب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني علي بن أبي طالب لما سئل رضي الله عنه كيف كان حبكم للنبي عليه الصلاة والسلام، قال كان أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا ونسائنا وأولادنا والناس أجمعين، أحب إلينا من كل شيء صلوات الله وسلامه عليه. وهذا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يقول بأنه كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام حب شديد، وما كان يستطيع أن يصف النبي عليه الصلاة والسلام ما حبه له. ليه؟ يقول لأنني كنت لا أطيق أن أديم النظر إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام إجلالا له. ولما راح حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه إلى الشام وسأله سائل تابعي قال له من أهل الشام هل صحبتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيتموه؟ قال له نعم. قال له إيه؟ قال لو صحبناه ما تركناه يمشي على الأرض. فقال له حذيفة الشاهد هنا والله لقد كنا نجهد في اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. الكلام له قصة بغزوة الأحزاب وأنا لا أتحدث عنها الآن. المهم الناس دي، هؤلاء الناس الذين هم بهذه المثابة، هل كان يفوت عليهم الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام لو كان صحيحا، لو كان مشروعا؟ هل نحن نصل إلى عشر معشار حب صحابة النبي عليه الصلاة والسلام للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا والله. قوم وقفوا إلى جواره جاهدوا معه رفعوا أرواحهم رخيصة على أكفهم في سبيل نشر هذا الدين وحماية عن هذا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. الواحد منهم كان كده يتترس بجسده أمام النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شوكة واحدة، شوكة واحدة. هذا هو الحب الحقيقي. طب هؤلاء الناس الذين أحبوا هذا الحب هل ورد عنهم أنهم فعلوا ذلك؟ لا والله ما فعلوا. وبعدين إحنا لو زعمنا بقى أن إحنا بنعمل هذا حب في النبي عليه الصلاة والسلام، هل نحن فعلا؟ طب هو كان بيصوم يوم الاثنين، هل نحن نصوم هذا اليوم كما كان يصوم عليه الصلاة والسلام احتفالا به؟ لا ما نصوم، ده احنا بنبتدع في أشياء ونتوسع فيه بأشياء ونجيب الحلوى اللي بيسأل عنها الناس اليوم، وهذه الحلوى ارتبطت ارتباط وثيق بهذه البدع، ارتبطت ارتباط وثيق. ومن أسوأ ما يفعل فيها ما يعرف بالعرايس والحصنة وهذه الأشياء. لماذا؟ لأن النبي عصمناها عن التصوير اليدوي هذا، وأهل العلم اتفقوا جميعا لا خلاف بينهم في أن الأحاديث التي ورد فيها لعن المصورين هي التصوير اليدوي بالحجارة والأصنام، التصوير اللي يفعله الإنسان على هيئة أوثان وأصنام وأشكال وأحجار، أحجار يجعلها على هيئة أشكال. أهل العلم على أن هذا هو التصوير المحرم الذي ورد النهي عليه ولم يختلفوا في ذلك. نقوم احنا نيجي نحتفل بالنبي عليه الصلاة والسلام، نقوم نصنع بأيدينا هذه الصناعات، وهذه الصناعات فيها مضاهاة لخلق الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام توعد من يفعل ذلك، توعد المصورين الذين يضاهئون خلق الله تبارك وتعالى، والله عز وجل في يوم القيامة يبكتهم ويعنفهم ويقول لهم اذهبوا إلى الذين صورتموهم فانفخوا فيهم الروح، هل تستطيعوا؟ لا يستطيعوا، هم وقفوا عند حد. فالشاهد حتى مظاهر الاحتفال لمن يقول مظاهر بدعية، هو بدعي، والمظاهر أيضا التي نفعلها مظاهر بدعية. وليعلم الجميع أن هذه الاحتفالات أتت إلينا ممن القوم الذين يعرفون بالدولة الفاطمية، ولا شك أنهم انتسبوا كذبا وزورا إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها حتى تروج بدعتهم على الناس، وإلا فأين هم من فاطمة؟ يعني أهل العلم يقولون بأنهم كذبوا في نسبتهم إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها. وبالتالي أعتقد الأسئلة اللي جت بعد كده عشان الوقت، تكلم عن أكل الحلوى في المولد وكده، أنا قلت بأن هذه كلها أمور بدعية ارتبطت بهذه المناسبة. ولا أقول أحد أنني أحرم الطعام، لا، أكل الحلوى مباح، ولكني أقول لماذا ارتبط هذا بهذه المناسبة؟ طب ما أكل قبلها ولا بعدها ولا شيء علي في ذلك. ثم أن ألا ترون بأن الناس يستغلون، التجار يستغلون سذاجة الناس وبساطتهم في تقديم أرضى الأشياء لهم في مثل هذه المناسبات. تريد أن تأكل يا أخي، هذا أمر مباح، كل في أي وقت، لا يرتبط هذا الأكل بوقت معين ولا بزمن معين ولا بمناسبة مناسبة معينة. فإن ارتبط هذا أخرجه إلى شيء من المخالفة. أيضا سائلة تقول هل لا يجوز لي أن أطلب شيئا من الله عز وجل في صلاة الفريضة وأطلب السنة فقط، يعني أختصر فقط في صلاة الفريضة على التسبيح والتنزيه والتحميد وقراءة القرآن وغير ذلك، ولا أطلب من الله تبارك وتعالى؟ أقول من الذي قال ذلك؟ من الذي قال الإنسان إذا أراد شيئا من الله يقتصر فقط على طلبه في داخل السنن؟ لا، الفرائض والسنن في ذلك سواء، بل إن الفرائض لكونها ألزم وأوجب وآكد أقول يبقى الإنسان يدعو فيها أكثر، فقط يكفي هذا، تدعو فيها إيه؟ أكثر، لأنك تؤدي الواجب منك والمطلوب منك. وجاء في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه رب العزة والجلال سبحانه، وقد ورد فيه بأن الله عز وجل أحب الأشياء إليه التي يفعلها الإنسان هو الشيء الذي فرضه رب العالمين سبحانه وتعالى عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وبالتالي فالإنسان يسأل الله عز وجل هنا وهنا. الجماع في الحيض لا يجوز، الجماع في نهاية الحيض لا يجوز. وبعض أهل العلم حقيقة لو ثبت الحديث في هذا وكان صحيحا لحل أيضا لنا الإشكال، ولكن الحديث الوارد في هذا ضعفه أهل العلم، ولكن بعض الفقهاء ذهبوا إليه، وهو أن الإنسان إذا جمع أثناء الحيض عليه أن يتصدق بزينة دينار من فضة، وإن جامع بعد نهاية الحيض ولم تغتسل المرأة أن يتصدق بنصف دينار. وهذا في الحقيقة لا أجد له دليلا يدل عليه، ولذلك أقول من فعل ذلك عليه أن يتوب وأن يستغفر. ومن التوبة أو علامات التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة أن يتصدق الإنسان إن استطاع وكان عنده سعة من المال. أيضا يسأل أو السائلة تقول إيه الدعاء اللي أقوله بين السجدتين؟ وارد أدعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني. أيضا الصلاة التي أسرح فيها وليس فيها خشوع، ما هل هي مقبولة أم لا؟ حقيقة الإنسان الحديث الوارد ليس العبد من الصلاة إلا ما عقل منها ضعفه أهل العلم، ولكن الخشوع في الصلاة هو روح الصلاة وهو مطلب من مطالبها. ولا شك أن الإنسان يعني يأخذ الأجر على قدر خشوعه في صلاته وحضوره فيها لربه سبحانه وتعالى ومولاه. الأخ اللي قال لزوجته أنت طالق بالثلاثة إيه الحكم؟ أقول له والله نحن يعني عندنا سعة وتسامح مع الناس، وبنأخذ بالأقوال التي لها وجهة ولها دليل ولا تحرج على الناس. أولا طلاق الثلاثة ده بدعة، يعني الإنسان لا يقول لمراته أنت طلق ثلاثا، ده بدعة لا يقوله الإنسان، لأن هذا من البدع. لماذا؟ لأن الطلاق مرة بعد مرة ثم تأتي الثالثة فتكون إما بإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال الله تعالى الطلاق مرتان، ولذلك كانت الطلاق ثلاث في عهد النبي عصام، طلقة واحدة. فلما كان العهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى أن يمضي الثلاثة ثلاثا من باب تأديب الناس. فإحنا لو رجعنا إلى الأصل نقول الثلاثة الثلاثة واحدة. أيضا الزوج اللي يجامع زوجته كل يوم يجب عليها الغسل، لأن الغسل يجب يجب الجماع، ولا يجوز لها أن تصلي إلا بعد أن تغتسل، وسواء في ذلك الفجر أو غيره. الأخت اللي تقول أنا التزمت والحمد بعض يقول لي لا تدخلي مرة واحدة، لا، إحنا على دين ويجب أن نتعلم هذا الدين. الآن اللي جاهل يتعلم، وكلما تعلم شيئا قام به. فكرة مش بنقول له ادخل كده بلا علم، لا، الإنسان يتعلم ويعمل بما علم، فإذا تعلم وعمل بما علم كان هذا كان هذا تدريجا. الأخت اللي تسأل عندي ولدين هل ينفع أن أنا أعمل لهم عقيقة عجل واحد؟ حقيقة أقول هذا مخالف للسنة. السنة أن يذبح الإنسان للولد شاتين وللبنت شاة، وهذه السنة، وكأن أهل العلم لاحظوا فيها إنها رأس برأس، يعني ربنا رزقني رأس فأنا بعق مقابله برأس أو برأسين في الولد من باب يعني شكر نعمة الله عز وجل على الولد. اللي صار عليه حادث ودولة بتخرج له تعويض بتأخذه من هذا الذي فعل حادث، هذا لا شيء فيه. وإحنا عندنا يعني في شريعتنا الإسلامية الغراء أن الإنسان يضمن ما أتلفه أو ما أفسده. وفي الحقيقة يعني انتهى الوقت أيها الإخوة الكرام، وما زالت عندي بعض يعني الأسئلة إن شاء الله يعني اللي وصلت عن طريق الرسائل أيضا القصيرة، ونجيب عليها في حلقات قادمة. وأيضا إخواني من أهل العلم الذين يجلسون يوميا في مثل هذا الوقت يجيبون أيضا على ما يرد إليهم من أسئلة. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار، كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم وهم للحق أنصار.